بسم الله الرحمن الرحيم.
الشريف الثالث من كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها.
وجدت هذه الحكاية مكتوبة بخط القاضي مجد الدين الفيروز باري صاحب القاموس على ظهر نسخة من العباب للصغاني، ونقلها من خطه تلميذه أبو حامد محمد بن الضياء الحنفي، ونقلتها من خطه. وقد اختصر الجمهرة الصاحب إسماعيل بن عباد في كتاب سماه الجوهرة، وفي آخره يقول: لما فرغنا من نظام الجوهرة أعورت العين ومات الجمهرة ووقف التصنيف عند القنطرة. وألف أتباع الخليل وأتباع أتباعه وهلم جرى كتبا شتى في اللغة ما بين مطول ومختصر وعام في أنواع اللغة وخاص بنوع منها كالأجناس للأصمعي والنوادر واللغات لأبي زيد والنوادر للكسائي والنوادر واللغات للفراء واللغات لأبي عبيدة معمر بن المثنى والجيم والنوادر والغريب لأبي عمرو إسحاق بن مراد الشيباني والغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام والنوادر لابن الأعرابي والبارع للمفضل بن سلمة واليواقيت لأبي عمر الزاهد غلام ثعلب والمنضد لكراع والتهذيب للأزهري والمجمل لابن فارس وديوان الأدب للفارابي والمحيط للصاحب ابن عباد والجامع للقزاز وغير ذلك مما لا يحصى، حتى حكي عن الصاحب ابن عباد أن بعض الملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه، فقال له في الجواب: أحتاج إلى 60 جملا أنقل عليها كتب اللغة التي عندي، وقد ذهب جل الكتب في الفتن الكائنة من التتار وغيرهم، بحيث أن الكتب الموجودة الآن في اللغة من تصانيف المتقدمين والمتأخرين لا تجيء حمل جمل واحد. وغالب هذه الكتب لم يلتزم عليها مؤلفوها الصحيح، بل جمعوا فيها ما صح وغيره وينبهون على ما لم يثبت غالبا. وأول من التزم الصحيح مقتصرا عليه الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، ولهذا سمى كتابه بالصحاح، وقال في خطبته: قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرف الله منزلتها وجعل علم الدين والدنيا منوطا بمعرفتها، على ترتيب لم أسبق إليه وتهذيب لم أغلب عليه بعد تحصيلها بالعراق رواية وإتقانها دراية ومشافهتي بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية، ولم آل في ذلك نصحا ولا ادخرت وسعا.
قال أبو زكريا الخطيب التبريزي اللغوي: يقال كتاب الصحاح بالكسر وهو المشهور، وهو جمع صحيح كظريف وضراب، ويقال الصحاح بالفتح وهو مفرد نعت كصحيح، وقد جاء فعال بفتح الفاء لغة في فعيل كصحيح وصحاح وشحيح وشحاح وبريء وبراء. قال: وكتاب الصحاح هذا كتاب حسن الترتيب سهل المطلب لما يراد منه، وقد أتى بأشياء حسنة وتفاسير مشكلات من اللغة، إلا أنه مع ذلك فيه تصحيح لا يشك في أنه من المصنف لا من الناسخ، لأن الكتاب مبني على الحروف. قال: ولا تخلو هذه الكتب الكبار من سهو يقع فيها أو غلط، وقد رد على أبي عبيد في الغريب المصنف مواضع كثيرة منه، غير أن القليل من الغلط الذي يقع في الكتب إلى جنب الكثير الذي اجتهدوا فيه وأتعبوا نفوسهم في تصحيحه وتنقيحه معفو عنه. هذا كلام الخطيب أبي زكريا. وقال أبو منصور عبد الملك بن أحمد بن إسماعيل الثعالبي اللغوي في كتابه يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر كان الجوهري من أعاجيب الزمان، وهو إمام في اللغة وله كتاب الصحاح. وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن محمد ابن عبدوس النيسابوري: هذا كتاب الصحاح سيد ما صنف قبل الصحاح في الأدب، تشمل أبوابه وتجمع ما فرق في غيره من الكتب. وقال ابن بري: الجوهري أنحى اللغويين. وقال ياقوت الحموي في معجم الأدباء: كتاب الصحاح هو الذي بأيدي الناس اليوم وعليه اعتمادهم، أحسن الجوهري تصنيفه وجود تأليفه وقرب متناوله، يدل وضعه على قريحة سالمة ونفس عالمة، فهو أحسن من الجمهرة وأوقع من تهذيب اللغة وأقرب متناولا من مجمل اللغة. هذا مع تصحيح فيه في عدة مواضع تتبعها عليه المحققون. وقيل إن سببه أنه لما صنفه سمع عليه إلى باب الضاد المعجمة وعرض له وسوسة فألقى نفسه من سطح فمات، وبقي سائر الكتاب مسودة غير منقح ولا مبيض، فبيضه تلميذه إبراهيم بن صالح الوراق، فغرق فيه في مواضع غلطا فاحشا، وكان وفاة الجوهري في حدود 400. وقد ألف الإمام أبو محمد عبد الله بن بري الحواشي على الصحاح، وصل فيها إلى أثناء حرف الشين، فأكملها الشيخ عبد الله بن محمد البسطي. وألف الإمام رضي الدين حسن بن محمد الصغاني التكملة على الصحاح، ذكر فيها ما فاته من اللغة، وهي أكبر حجما منه، وكان في عصر صاحب الصحاح ابن فارس، فالتزم أن يذكر في مجمله الصحيح. قال في أوله: قد ذكرنا الواضح من كلام العرب والصحيح منه دون الوحشي المستنكر، ولم نألف باتباع المشهور الدال على غرر وتفسير حديث أو شعر. والمقصود في كتابنا هذا من أوله إلى آخره التقريب والإبانة عما ائتلف من حروف العربية، فكان كلاما وذكر ما صح من ذلك سماعا أو من كتاب لا يشك في صحة نسبه، لأن من علم أن الله تعالى عند مقال كل قائل فهو حري بالتحرج من تطويل المؤلفات وتفسيرها بمستنكر الأقوال وشنيع الحكايات وبنيات الطرق. فقد كان يقال: من تتبع غرائب الأحاديث كذب، ونحن نعوذ بالله من ذلك. وقال في آخر المجمل: قد توخيت فيه الاختصار وآثرت فيه الإيجاز، واقتصرت على ما صح عندي سماعا ومن كتاب صحيح النسب المشهور، ولولا توخي ما لم أشك فيه من كلام العرب لوجدت مقالا. وأعظم كتاب ألف في اللغة بعد عصر الصحاح كتاب المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن سيدة الأندلسي الضرير، ثم كتاب العباد للرضي الصغاني، ووصل فيه إلى فصل بكم، ثم قال القائل: إن الصغاني الذي حاز العلوم والحكم كان قصار أمره ألنتها إلى بكم. ثم كتاب القاموس للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي شيخ شيوخنا، ولم يصل واحد من هذه الثلاثة في كثرة التداول إلى ما وصل إليه الصحاح، ولا نقصت رتبة الصحاح ولا شهرته بوجود هذه، وذلك لالتزامه ما صح، فهو في كتب اللغة نظير صحيح البخاري في كتب الحديث، وليس المدار في الاعتماد على كثرة الجمع بل على شرط الصحة. قال صاحب القاموس في خطبته: وكنت برهة من الدهر ألتمس كتابا جامعا صحيحا بسيطا ومصنفا على الفصح والشوارد محيطا، ولما أعيان الطلاء شرعت في كتابي الموسوم باللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب، فهما غرة الكتب المصنفة في هذا الباب ونير براقع الفضل والآداب، وضمنت إليهما زيادات امتلأ بها الوفاق واعتلى منها الخطاب، ففاق كل مؤلف في هذا الفن هذا الكتاب، غير أني ختمته في 60 سفرا يعجز تحصيله الطلاب، وسئلت تقديم كتاب وجيز على ذلك النظام وعمل مفرغ في قالب الإيجاز والإحكام مع التزام إتمام المعاني وإبرام المباني، فصرفت صوب هذا القصد عناني وألفت هذا الكتاب محذوف الشواهد مطروح الزوائد معربا عن الفصح والشوارد، وجعلت بتوفيق الله زفرا في زفر، ولخصت كل 30 سفرا في سفر. ثم قال: ولما رأيت إقبال الناس على صحاح الجوهري وهو جدير بذلك، غير أنه فاته ثلث اللغة أو أكثر، إما بإهمال المادة أو بترك المعاني الغريبة النادة، أردت أن يظهر للناظر بادئ بدء فضل كتابي عليه، ونبهت فيه على أشياء ركب الجوهري رحمه الله فيها خلاف الصواب غير طاعن فيه ولا قاصد بذلك تنديدا له وإزراء عليه وغضا منه، بل استيضاحا للصواب واسترباحا للثواب، وتحرزا وحذارا من أن ينمى إلي التصحيف أو يعزى إلي الغلط والتحريف. واختصصت كتاب الجوهري من بين الكتب اللغوية مع ما في غالبها من الأوهام الواضحة والأغلاط الفاضحة لتداوله واشتهاره بخصوصه واعتماد المدرسين على نقوله ونصوصه انتهى. وفي القاموس يقول بعض الأدباء: مزمد مجد الدين في أيامه من بعض بحر علومه القاموسا، ذهبت صحاح الجوهري كأنها سحر المدائن حين ألقى موسى. قلت: ومع كثرة ما في القاموس من الجمع للنواد والشوارد فقد فاته أشياء ظفرت بها في أثناء مطالعتي لكتب اللغة، حتى هممت أن أجمعها في جزء مزيلا عليه، وهذا آخر الكلام في هذا النوع، ونشرع بعدها إن شاء الله تعالى في بقية الأنواع. النوع الثاني: معرفة ما روي من اللغة ولم يصح ولم يثبت. هذا النوع يقابل النوع الأول الذي هو الصحيح الثابت، والسبب في عدم ثبوت هذا النوع عدم اتصال سنده لسقوط راو منه أو جهالته أو عدم الوثوق بروايته لفقد شرط القبول فيه، كما سيأتي بيانه في نوع من تقبل روايته ومن ترد أو للشك في سماعه. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها ما في الجمهرة لابن دريد قال: زعموا أن الشقشاق طائر وليس بسبت. وفيها: في بعض اللغات سبطت شفة الإنسان سبطا إذا ورمت وليس بسبت. وفيها: استعمل الضبج ضبجا إذا ألقى نفسه بالأرض من كلال أو ضرب وليس بسبت. وفيها: الجبجاب الماء الكثير وكذلك ماء جباجب وليس بسبت. وفيها: الرفث الرقة في الثوب وغيره وليس بسبت. وفيها: بتأ يبتأ بتأ إذا أقام بالمكان وليس بسبت. وفيها: هتأ الشيء يهتأه إذا كسره وطئا برجله زعموا وليس بسبت. وفيها: أرض حسواء كثيرة التراب زعموا وليس بسبت. وفيها: الختواء المسترخية أسفل البطن من النساء امرأة ختواء ورجل أخفى وليس بثبت. وفيها ناقة الرجاء ممدود، زعموا إذا كانت مرتجة السنام ولا أدري ما صحته. وفيها الدنحبة الخيانة وليس بثبت. وفيها ذكر بعض أهل اللغة أن الكسحبة مشي الخائف المخفي نفسه وليس بثبت. وفيها الحبشقة والحبشوقة دويبة وليس بثبت. وفيها كنحب قالوا نبت وليس بثبت. وفيها يقال زلببت اللقمة إذا ابتلعتها وليس بثبت. وفيها يقال رجل برزل إذا كان ضخما وليس بثبت. وفيها القهدشة الأتان الغليظة وليس بثبت. وفيها القشلب والقشلب قالوا نبت وليس بثبت. وفيها العضبل الصلب وليس بثبت. وفيها الهنقب القصير وليس بثبت. وفيها حترفت الشيء زعزعته وليس بثبت. السخروط نبت زعم وليس بثبت. ويقال السفعم زعم، يقال تفطعم الرجل على أصحابه إذا علاهم في كلام وليس بثبت. وفيها العنطف زعم نبت وليس بثبت. وفيها القنطفة زعم العدو بفزع وليس بثبت. وفيها السحجلة زعم فقلك الشيء وليس بثبت. وفيها السبود ذكر بعض أهل اللغة أنه الشعر وليس بثبت. وفيها جزالاء بمعنى الجزل وليس بثبت. قال وجاء أيضا مما لا يعرف قصاصا بمعنى القصاص، وزعموا أن أعرابيا وقف على بعض الأمراء بالعراق فقال القصاصا أصلحك الله، أي خذ لي بالقصاص. وفيها في بعض اللغات حسن الشيء وحسن وصلح وصلح وليس بثبت. وفيها زعم قوم من أهل اللغة أن القشبة ولد القرد ولا أدري ما صحته. وفيها العلب زعم الذي لأمه زوج ولا أعرف ما صحة ذلك. وقيل وفيها الهبق نبت زعم ولا أدري ما صحته. وفيها اللقع الضرب وليس بثبت. وفيها القلس حبل من ليث أو خوف ولا أدري ما صحته. وفيها ما ذكر أبو مالك أنه سمع من العرب حملاق وحملاق وليس الضم بثبت. وفيها يقال تفكن القوم إذا تندموا وتفكهنوا وليس بثبت، فأما تفكهوا تعجبوا فصحيح. وكذلك فسر في التنزيل قوله تعالى فظلتم تفكهون أي تعجبون، وتميم تقول وتفكنون تندمون. وفيها يقال إن الكلام بضم الكاف أرض غليظة وما أدري ما صحته. وفيها الهرو لا أصل له في العربية إلا أن أبا مالك جاء بحرف أنكره أهل اللغة قال هروت اللحم أنضجته وإنما هو هرأته. وفيها خزعرب اسم جاء به أبو مالك ولا أدري ما صحته. وفيها عدج الماء يعزجه عدجا جرعه ولا أدري ما صحتها. وفيها البيض زعم مستعمل وهو ماء الفحل ولا أدري ما صحته. وفيها زعم أن المنطبة مصفات يصفى بها الخمر ولا أدري ما صحته. وفيها قال قوم الوقواق طائر بعينه وليس بثبت. وفيها كرى نجم زعم من الأنواء وقالوا هو النسر الواقع لغة يمانية وليس بثبت. وفيها يقال طفل بين الطفولة وقال قوم الطفالة وليس بثبت. وصارم بين الصرامة وحازم بين الحزامة وقال قوم الصرومة والحزومة وليس بثبت. وفيها اللغلغ طائر ولا أحسبه صحيحا، وفيها الطائر الذي يسمى اللقلق ما أدري ما صحته، وفيها الغنبول والغنبول طائر وليس بسبت. هكذا في كل الأصول، وفي الجمهرة الغنبول والنغبول بتقديم النون على الغين انتهى. وفيها البغز أصل بنية الباغز، يقال رجل باغز وهو المقدم على الفجور زعمه ولا أحقه. وفيها الباغز موضع تنسب إليه الأكسية والثياب ولا أعرف صحته ما هي. وفيها وقد اختلف في المثل الذي يقال الكراب على البقر أو الكراب على البقر، فقالوا إنما هو الكلاب على البقر ولا أدري ما صحته. وفيها زعم قوم أن بعض العرب يقول في الأخ والأخت أخ وأخة، ذكره ابن الكلبي ولا أدري ما صحة ذلك. وفيها الخلات الأرض الكثيرة الشجر بغير همز وليس بسبب. وفيها الخضاء تفتت الشيء الرطب وانشداخه خاصة وليس بسبب. وفيها العشجب الرجل المسترخي، وقالوا المخبول من جنون أو نحوه وليس بسبب. وفيها الفظيظ، زعم قوم أنه ماء الفحل أو ماء المرأة وليس بسبب. وفيها الخعقع، ضرب من النبت وليس بسبب. وقال زعم قوم من أهل اللغة أن الحر يعني خلاف البرد يجمع أحارر ولا أعرف ما صحته. وقال المحاح في بعض اللغات الجوع ولا أدري ما صحته. وقال بعض أهل اللغة العل مثل الزير الذي يحب حديث النساء ولا أدري ما صحته. وقال ذكر قوم أن الوحوح ضرب من الطير ولا أدري ما صحته. وقال الزغزغ ضرب من الطير زعمه ولا أعرف ما صحته. وقال ابن دريد قال أبو حاتم الأتان مقام المستقي على فم الركية، فسألت عبد الرحمن فقال الإتان بكسر الألف، قال ابن دريد والكف عنها أحب إليها إلي لاختلافهما. وقال سمعت عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي يقول أرض جلح ظاء، الظاء معجمة والحاء غير معجمة، وهي الصلبة التي لا شجر بها. وخالفه أصحابنا فقالوا الجلح طاء بالخاء معجمة، فسألته فقال هذا رأيته في كتاب عمي، قال ابن دريد وأنا أوجل من هذا الحرف وأخاف ألا يكون سمعه. وقال سيبويه جلح طاء بالجيم والخاء والطاء فلا أدري ما أقول فيه. وقال زعم قوم من أهل اللغة أن الضؤضؤ هذا الطائر الذي يسمى الأخيل ولا أدري ما صحته. وقال الجم زعم صدف من صدف البحر ولا أعرف حقيقته. وقال المج والبج فرخ الحمام ولا أعرف ما صحته. وقال الحوبجة زعم ورم يصيب الإنسان في جسده لغة اليمانية لا أدري ما صحته. وقال يقال للقناة التي يجري فيها الماء في باطن الأرض اردب ولا أدري ما صحته. وقال البيقراء نبت ذكره أبو مالك ولا أدري ما صحته. وقال ابن دريد قال بعض أهل اللغة تسمى الفأرة غفة لأنها قوت السنور، وأنشد هذا البيت عن يونس لا أدري ما صحته يدير النهار بحشر له كما عالج الغفة الخيطل. النهار ولد الحبارة والخيطل السنور والحشر سهم صغير. وقال أبو عبيد في الغريب المصنف قال الأموي المني والمذي والودي مشددات الياء، والصواب عندنا قول غيره أن المني وحده بالتشديد والآخران مخففا. وفي الصحاح البصع الجمع سمعته من بعض النحويين ولا أدري ما صحته. والنحيجة زبد رقيق.
ويقال النجيحة بتقديم الجيم ولا أدري ما صحته. وصفحاء يقول في فلان تيسية وناس يقولون تيسوسية وكيفوفية ولا أدري ما صحتهما. وفي التهذيب للأزهري قال الليث أسد قصقاص نعت له في صوته وحية قصقاص نعت لها في خبثها. قال الأزهري وهذا الذي في نعت الأسد والحية لا أعرفه وأنا بريء من عهدته. وفي الصحاح يقال ورضت الدجاجة إذا كانت مرخمة على البيض ثم قامت فزرقت بمرة واحدة زرقا كثيرا. قال الأزهري في التهذيب بعد أن حكى هذه المقالة عن الليث وزاد وكذلك التوريض في كل شيء هذا الحرف عندي مريب والذي يصح فيه التوريث بالصاد. أخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء ورث الشيخ بالصاد إذا استرخى حكار خورانه فأبدى. وحكي عن ابن الأعرابي نحوه قال أورث وورث إذا رمى بغطائه. قال الأزهري فهذا هو الصحيح ولا أعرف الحرف بالضاد. وفي الصحاح الضفة بالكسر جانب النهر ونقله الأزهري في التهذيب عن الليث ثم قال لم أسمع ضفة لغير الليث والمعروف الضفة والضيف لجانب النهر. وفي الصحاح زبق شعره يزبقه زبقا نتفه. قال أبو زكريا التبريزي قال أبو سهل هكذا رواه أبو عبيد في الغريب المصنف عن أبي زيد بالباء. وأخبرنا أبو أسامة عن أبي منصور الأزهري عن أبي بكر الإيادي عن ابن حمدويه قال الصواب زنقه بالنون يزنقه ومنه زنق ما تحت إبطه من الشعر إذا نتفه. قال وأما زبقه بالباء فمعناه حبسه والزابقاء الحبس. وقال أبو أسامة يصحح قول ابن حمدويه أن الأصمعي قال زلق رأسه إذا حلقه باللام والنون تبدل من اللام في مواضع كثيرة فكأن زنقه بالنون بمعنى زلقه باللام. وفي المحكم لابن سيدة التسميخ المقام ولست من الحرف على ثقة. وفي العين تحونصل الطائر إذا سنى عنقه وأخرج حوصلته. قال الزبيدي في كتاب الاستدراك احونصل منكرا ولا أعلم شيئا على مثال افون على من الأفعال. وفي العين السحفة مبدلة من الواو وفلان يتوحف. قال الزبيدي ليست التاء في التحفة مبدلة من الواو لوجودها في التصاريف وقوله يتوحف منكر عندي. وقال ابن القوطية في كتاب الأفعال أنهدت الشيء جعلته نهبا يغار عليه ونهدته لغة ذكرها قطرب وهو غير ثقة انتهى. وفي المجمل لابن فارس الحتر ذكر الثعالب وفيه نظر. وقال العلوس الذئب وفيه نظر لأن الشين لا تكون بعد اللام. وقال الولاس الذئب فيما يقال وفيه نظر. وقال يقولون القلخ الحمار والقلخ الفحل إذا هاج وفيهما نظر. وقال يقال نأت الرجل إذا اجتهد وفيه نظر. وقال رجل أنبث كريه الوجه وفيه نظر. وقال يقال النسك المكان الذي تألفه وفيه نظر. وقال يقال شيء وافل أي وافر وفيه نظر. وقال يقال المعفس المفصل من المفاصل وفي هذه الكلمة نظر. وقال يقال العمشوش العنقود إذا أخذ ما عليه وفيه نظر. وقال يقال إن غنج معرفة بلا ألف ولام القنفذة لا تنصرف وفيه نظر. وقال عمشت الرجل بالعصا ضربته وفيه نظر. وقال العثار قرحة لا تجف وفي ذلك نظر. وقال يقال إن العاذرة المرأة المستحاضة. وقال حكى بعض من في قوله نظر أن الاعتزال الاعتزام على الشيء يقال اعتزل على الأمر إذا اعتزم عليه. وقال يقال عرج عني أمره أي أخفاه
واعترز أي انقبض وفيه نظر. وقال ابن جريج: القذب الصلابة والشدة، قذب الشيء صلبة، لغة يمانية. قال: ولولا حسن الظن بأهل العلم لترك كثير مما حكاه ابن جريج. النوع الثالث: معرفة المتواتر والآحاد. قال الكمال أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري في كتابه لمع في أصول النحو: اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين، تواتر وآحاد. فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم. واختلف العلماء في ذلك العلم، فذهب الأكثرون إلى أنه ضروري، واستدلوا على ذلك بأن العلم الضروري هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط معقول، كالعلم الحاصل من الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وهذا موجود في خبر التواتر فكان ضروريا. وذهب آخرون إلى أنه نظري، واستدلوا على ذلك بأن بينه وبين النظر ارتباطا، لأنه يشترط في حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب دون غيرهم، فلما اتفقوا علم أنه صدق. وزعمت طائفة قليلة أنه لا يفضي إلى علم البتة، وتمسكت بشبهة ضعيفة وهي أن العلم لا يحصل بنقل كل واحد منهم، فكذلك بنقل جماعتهم، وهذه شبهة ظاهرة الفساد، فإنه يثبت للجماعة ما لا يثبت للواحد، فإن الواحد لو رام حمل حمل ثقيل لم يمكنه ذلك، ولو اجتمع على حمله جماعة لأمكن ذلك، فكذلك هاهم. وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر، وهو دليل مأخوذ به، واختلفوا في إفادته، فذهب الأكثرون إلى أنه يفيد الظن، وزعم بعضهم أنه يفيد العلم وليس بصحيح لتفرق الاحتمال فيه، وزعم بعضهم أنه إذا اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود القرائن. ثم قال: واعلم أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن شرط التواتر أن يبلغ عدد النقلة إلى حد لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب، كنقلة لغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب، فإنهم انتهوا إلى حد يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب. وذهب قوم إلى أن شرطه أن يبلغوا 70، وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا 40، وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا 12، وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا 5، والصحيح هو الأول. وأما تعيين تلك الأعداد فإنما اعتمدوا فيها على قصص ليس بينها وبين حصول العلم لأخبار التواتر المناسبة، وإنما اتفق وجودها مع هذه الأعداد فلا يكون فيها حجة، انتهى ما ذكره ابن الأنباري. وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتاب المحصول: الطريق إلى معرفة اللغة النقل المحض، وهو إما تواتر أو آحاد، وعلى كل منهما إشكالا. أما التواتر فالإشكال عليه من وجوه: أحدها أن نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ تداولا ودورانا على ألسنة المسلمين اختلافا شديدا لا يمكن فيه القطع بما هو الحق، كلفظة الله، فإن بعضهم زعم أنها عبرية، وقال قوم سريانية، والذين جعلوها عربية اختلفوا هل هي مشتقة أو لا، والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا، ومن تأمل أدلتهم في ذلك علم أنها متعارضة، وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين. وكذلك اختلفوا في لفظ الإيمان والكفر والصلاة والزكاة، فإذا كان هذا الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ والحاجة إليها ماسة جدا، فما ظنك بسائر الألفاظ وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التواتر في اللغة والنحو متعذر. وأجيب عنه بأنه وإن لم يمكن دعوى التواتر في معانيها على سبيل التفصيل فإنا نعلم معانيها في الجملة، فنعلم أنهم يطلقون لفظة الله على الإله المعبود بالحق، وإن كنا لا نعلم مسمى هذا اللفظ أذاته أم كونه معبودا أم كونه قادرا على الاختراع أم كونه ملجأ للخلق أم كونه بحيث يتحير أو تتحير العقول في إدراكه إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ، وكذا القول في سائر الألفاظ. الإشكال الثاني أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة، فهب أن علمنا حصول شرط التواتر في حفاظ اللغة والنحو والتصريف في زماننا، فكيف نعلم حصولها في سائر الأزمنة؟ وإذا جهلنا شرط التواتر جهلنا التواتر ضرورة، لأن الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط. فإن قيل الطريق إليه أمران، أحدهما إن الذين شاهدناهم أخبرونا أن الذين أخبروهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة في التواتر، وأن الذين أخبروا من أخبروهم كانوا كذلك إلى أن يتصل النقل بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر أن هذه لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات ثم وضعها واضع لهذه المعاني لاشتهر ذلك وعرف، فإن ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله. قلنا أما الأول فغير صحيح، لأن كل واحد منا حين سمع لغة مخصوصة من إنسان فإنه لم يسمع منه أنه سمعه من أهل التواتر وهكذا، بل تحرير هذه الدعوة على هذا الوجه مما لا يفهمه كثير من الأدباء، فكيف يدعى عليهم أنهم علموه بالضرورة؟ بل الغاية القصوى في راوي اللغة أن يسنده إلى كتاب صحيح أو إلى أستاذ متقن، ومعلوم أن ذلك لا يفيد اليقين. وأما الثاني فضعيف أيضا، لأن ذلك الاشتهار إنما يجب في الأمور المهمة، وتغيير اللفظة الواحدة ليس من المهمات العظيمة حتى يشتهر وينقل، وأيضا فهو منقوض بالكلمات الفاسدة والإعرابات المعوجة الجارية في زماننا، مع أن تغيرها ومغيرها غير معلوم. الإشكال الثالث إنه قد اشتهر بل بلغ مبلغ التواتر أن هذه اللغات إنما أخذت عن جمع مخصوص كالخليل وأبي عمرو والأصمعي وأقرانهم، ولا شك أن هؤلاء ما كانوا معصومين ولا بالغين حد التواتر، وإذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم. أقصى ما في الباب أن يقال نعلم قطعا أن هذه اللغات بأسرها غير منقولة على سبيل الكذب، ويقطع بأن فيها ما هو صدق قطعا، لكن كل لفظة عيناها فإنا لا يمكننا القطع بأنها من قبيل ما نقل صدقا، وحينئذ لا يبقى القطع في لفظ معين أصلا، وهذا هو الإشكال على من ادعى التواتر في نقل اللغات. وأما الآحاد فالإشكال عليه من جهة أن الرواة له مجروحون ليسوا سالمين على القدح. بيانه أن أصل الكتب المصنفة في النحو واللغة كتاب السيبويه وكتاب العين، أما كتاب السيبويه فقدح الكوفيين فيه وفي صاحبه أظهر من الشمس، وأيضا فالمبرز كان من أجل البصريين وهو أفرد كتابا في القدح فيه، وأما كتاب العين فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدح فيه، وأيضا فإن ابن جني أورد بابا في كتاب الخصائص في قدح أكابر الأدباء بعضهم في بعض وتكذيب بعضهم بعضا، وأورد بابا آخر في أن لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل المدر، وغرضه عن من ذلك القدح في الكوفيين، وأورد بابا آخر في كلمات من الغريب لا يعلم أحد أتى بها إلا ابن أحمر الباهلي، وروي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا تبقى إليها. وعلى ذلك قال المازني: ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم. وأيضا فالأصمعي كان منسوبا إلى الخلاعة، ومشهورا بأنه كان يزيد في اللغة ما لم يكن منها. والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على خبر واحد أنه حجة في الشرع، ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة، وكان هذا أولى. وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال اللغات والنحو، وأن يبحثوا عن جرحهم وتعبيرهم، كما فعلوا ذلك في رواة الأخبار، لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه، فإن اللغة والنحو يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص. الجواب عن الإشكالات. ثم قال الإمام: والجواب عن الإشكالات كلها أن اللغة والنحو والتصريف تنقسم إلى قسمين: قسم منه متواتر والعلم الضروري حاصل بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعا لهذا المعنى، فإن نجد أنفسنا جازمة بأن السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمنه صلى الله عليه وسلم في معناهما المعروف، وكذلك الماء والهواء والنار وأمثالها، وكذلك لم يزل الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا والمضاف إليه مجرورا. وقسم منه مظنون، وهو الألفاظ الغريبة والطريق إلى معرفتها الآحاد، وأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول، والثاني فيه قليل جدا فلا يتمسك به في القطعيات ويتمسك به في الظنيات. هذا كله كلام الإمام فخر الدين، وقد تابعه عليه صاحب الحافظ فأورده برمته ولم يتعقب منه حرفا. وتعقب الأصبهاني في شرح المحصول بعضه فقال: أما قوله وأورد ابن جني بابا في كلمات من الغريب لم يأتي بها إلا الباهلي، فاعلم أن هذا القدر وهو انفراد شخص بنقل شيء من اللغة العربية لا يقدح في عدالته، ولا يلزم من نقل الغريب أن يكون كاذبا في نقله، ولا قصد ابن جني ذلك. وأما قول المازني ما قيس إلى آخره فإنه ليس بكذب ولا تجويد للكذب، لجواز أن يرى القياس في اللغات أو يحمل كلامه على هذه القاعدة وأمثالها، وهي أن الفاعل في كلام العرب مرفوع، فكل ما كان في معنى الفاعل فهو مرفوع. وأما قوله إن الأصوليين لم يقيموا إلى آخره فضعيف جدا، وذلك أن الدليل الدال على أن خبر الواحد حجة في الشرع يمكن التمسك به في نقل اللغة آحادا إذا وجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد، فلعلهم أهملوا ذلك اكتفاء منهم بالأدلة الدالة على أنه حجة في الشرع. وأما قوله كان الواجب أن يبحثوا عن حال الرواة إلى آخره فهذا حق، فقد كان الواجب أن يفعل ذلك ولا وجه لإهماله، مع احتمال كذب من لم تعلم عدالته. وقال القرافي في شرح المحصول في هذا الأخير: إنما أهملوا ذلك لأن الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع، وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف، وكذلك كتب الفقه لا تكاد تجد فروعا موضوعة على الشافعي أو مالك أو غيرهما، وكذلك جمع الناس من السنة موضوعات كثيرة وجدوها، ولم يجدوا من اللغة وفروع الفقه مثل ذلك ولا قريبا منه. ولما كان الكذب والخطأ في اللغة وغيرها في غاية الندرة اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة، فإن شهرتها وتداولها يمنع من ذلك مع ضعف الداعية له، فهذا هو الفرق. انتهى. وأقول: بل الجواب الحق عن هذا أن أهل اللغة والأخبار لم يهملوا البحث عن أحوال اللغات ورواتها جرحا وتعديلا، بل فحصوا عن ذلك وبينوا كما بينوا ذلك في رواة الأخبار، ومن طالع الكتب المؤلفة في طبقات اللغويين والنحاة وأخبارهم وجد ذلك. وقد ألف أبو الطيب اللغوي كتاب مراتب النحويين بين فيه ذلك، وميز أهل الصدق من أهل الكذب والوضع، وسيمر بك في هذا الكتاب كثير من ذلك في نوع الموضوع ونوع معرفة الطبقات والثقات والضعفاء وغيرها من الأنواع. وأما قول الإمام في القدح في كتاب العين فقد قدمت الجواب عنه في أواخر النوع الأول، وفي الملخص في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب المالكي في ثبوت اللغة بأخبار الآحاد طريقان لأصحابنا، أحدهما أن اللغة تثبت به لأن الدليل إذا دل على وجوب العمل به في الشرع كان في ثبوت اللغة واجبا، لأن إثباتها إنما يراد للعمل في الشرع. والثاني لا تثبت لغة بإخبار الآحاد. أمثلة من المتواتر، وهذه أمثلة من المتواتر مما تواتر على ألسنة الناس من زمن العرب إلى اليوم وليس هو في القرآن، من ذلك أسماء الأيام والشهور والربيع والخريف والقمح والشعير والأرز والحنف والسلسم والسماق والقرع والبطيخ والمشمش والتفاح والكمثرى والعناب والنبق والخوخ والبلح والبسر والخيار والخس والنعنع. قال ابن جريج الظاهر أنه عربي. والكراس والخشخاش قال الخليل هو عربي صحيح. والخربز قال في القاموس الخربز بالكسر البطيخ عربي صحيح، وقيل أصله فارسي. والزبد والسمن والعسل والدبس والخل والخبز والجبن والدقيق والنخالة والدجاج والإوز والنعام والحمام والقمري والعندليب والكروان والورشان والوطواط والخطاف والعصفور والحدأة وابن عرس والفأرة والهرة والعقرب والخنفساء والوزغ والسرطان والضفدع والضبع والفهد والنمر والثعلب والأرنب والغزال والظبي والدب. قال ابن دريد عربي صحيح. والزرافة والسدر والحناء والفاغية والزعفران قال ابن دريد عربي معروف. قال والعصفر عربي معروف تكلمت به العرب قديما. والزهرة وعطارد قال ابن دريد عربي فصيح. والشمع والعروس والقميص والكم والعمامة والفروة والكتان والمنديل وفص الخاتم والإزار والمئزر والنعل والقوس والنشاب والرمح والسيف والدرع والبيضة والكلاب والخيزران والقنب ورزة الباب والمكس والوخش بمعنى الرزال والرديء والصداع والإسهال والرمد واليرقان والاستسقاء والحمى والوباء والطاعون والجدري والحصبة والجرب والجزام والذرة والرصاص. قال ابن دريد عربي صحيح. والبلاط والمزماق ورق البيت والدرب والبردعة والفأس والدلو والقدر والرحى والعكة والكر والإردب. قال الأخطل والخبز كالعنبر الهندي عندهم والقبح 70 إردبا بدينار. والزبرجد قال في الجمهرة عربي معروف. فكل هذه الألفاظ عربية صحيحة متواترة على ألسنة الخلق من زمن العرب إلى وقتنا هذا. ألفاظ أعجمية الأصل، وتم ألفاظ شائعة على الألسنة لكنها أعجمية الأصل تأتي في نوع المعرف. وقال الثعالبي في فقه اللغة فصل في سياقة أسماء فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة. الكف الساق الفراش البزاز الوزان الكيال المساح البياع الدلال الصراف البقال الجمال الحمال القصاب البيطار الرائد الطراز الخراط الخياط القزاز الأمير الخليفة الوزير الحاجب القاضي صاحب البريد صاحب الخبر الوكيل السقاء الساقي الشراب الدخل، الخرج، الحلال، الحرام، البركة، البركة، العدة، الصواب، الخطأ، الغلط، الوسوسة، الحسد، الكساد، العارية، النصيحة، الفضيحة، الصورة، الطبيعة، الند، العادة، البخور، الغالية، الخلوق، الحناء، اللخلخة، الجبة، الجثة، المقنعة، الذراعة، الإزار، المضربة، اللحاف، المخدة، النعل، الفاخثة، القمري، اللقلق، الخط، القلم، المداد، الحبر، الكتاب، الصندوق، الحقة، الربعة، المقدمة، السقط، الخرج، السفرة، اللهو، القمار، الجفاء، الوفاء، الكرسي، القنص، المشجب، الدوات، المرفع، القنينة، الفتيلة، الكلبتان، القفل، الحلقة، المنقلة، المجمرة، المزراق، الحربة، الدبوس، المنجنيق، العرادة، الركاب، العلم، الطبل، اللواء، الغاشية، النصل، القطري، الجل، البرقع، الشكال، العنان، الجنيبة، الغذاء، الحلواء، القطائف، القلية، الهريسة، العصيدة، المزورة، الفتيت، النقل، النقع، العلم، الطراز، الرداء، الفلك، المشرق، المغرب، الطالع، الشمال، الجنوب، الصبا، الدبور، الأبله، الأحمق، النبيل، اللطيف، الظريف، الجلاد، السياف، العاشق، الجلاب. هذا كله كلام الثعالبي. وقد توقف ابن جريج في الند فقال في الجمهرة المستعمل من هذا الطيب لا أحسبه عربيا صحيحا، وتوقف صاحب الصحاح في الدبوس فقال بعد أن أنشد قول لقيط بن زرارة لو سمعوا وقع الدبابيس واحدها دبوس أراه معربا. انتهى. النوع الرابع معرفة المرسل والمتصل. المرسل، قال الكمال بن الأنباري في لمع الأدلة المرسل هو الذي انقطع سنده نحو أن يروي ابن دريد عن أبي زيد، وهو غير مقبول لأن العدالة شرط في قبول النقل، وانقطاع سند النقل يوجب الجهل بالعدالة، فإن من لم يذكر لا يعرف عدالته. وذهب بعضهم إلى قبول المرسل لأن الإرسال صدر ممن لو أسند لقبل ولم يتهم في إسناده، فكذلك في إرساله، لأن التهمة لو تطرقت إلى إرساله لتطرقت إلى إسناده، وإن لم يتهم في إسناده فكذلك في إرساله. قلنا هذا اعتبار فاسد لأن المسند قد صرح فيه باسم الناقل، فأمكن الوقوف على حقيقة حاله بخلاف المرسل، فبان بهذا أنه لا يلزم من قبول المسند قبول المرسل. انتهى ما ذكره ابن الأنباري. بعض أمثلة المرسل، ومن أمثلة ذلك ما في الجمهرة لابن جريج يقال فسأت الثوب أفسأه فسأ إذا مددته حتى يتفجر. وأخبر الأصمعي عن يونس قال رآني أعرابي محتبيا بطيلسان فقال علامة أفسأه. ابن دريد لم يدرك الأصمعي. وقال ابن دريد في أمالي أخبرنا الأشنان داني عن التوزي عن أبي عبيد قال اجتمع عند يزيد بن معاوية أبو زبيد الطائي وجميل بن معمر العذري والأخطل التغربي، فقال لهم أيكم يصف لي الأسد صفة في غير الشعر؟ فقال أبو زبيد أنا يا أمير المؤمنين، لونه ورد وزئيره رعد. وقال مرة أخرى زغد، ووثبه شد وأخذه جد، وهوله شديد وشره عسير، ونابه حديد، وأنفه أختم، وخده أجرم، ومشفره أجلم، وكفاه عراضتان، ووجنتاه نافئتان، وعيناه وقادتان، كأنهما لمح بارق أو نجم طارق، إذا استقبلته قلت أفدع، وإذا استعرضته قلت أكوع، وإذا استدبرته قلت أصمع، بصير إذا استغضى، هموس إذا مشى، إذا قفى كمش، وإذا جرى طمش، براسله شتنة ومفاصله مترصة، مصعق لقلب الجبان، مروع لماضي الجنان، إذا قاسم ظلم، وإذا كابر دهم، وإذا نازل غشم. ثم أنشأ يقول: خبعثن أشوث ذو تهكمي، مشتبك الأنياب ذو تبرطمي، وذو أهاويل وذو تجهمي، ساق على الليث الهجبر الضيغمي، وعينه مثل الشهاب المضرمي، وهامه كالحجر الململم. فقال: حسبك يا أبا جبيل. ثم قال: قل يا جميل. فقال: يا أمير المؤمنين، وجهه كدغم، وشدقه شدقم، ولغده معرنز، مقدمه كثيف، ومؤخره لطيف، ووسبه خفيف، وأخذه عنيف، عبل الذراع شديد النخاع، مرد للسباع، مصعق الزئير شديد المرير، أهرس الشدقين، مطرف الحصيرين، يركب الأهوال، ويهتفر الأبطال، ويمنع الأشبال، ما إن يزال جاثما في خيس، أو رابضا على فريس، أو ذا ولغ ونهيس. ثم قال: ليس عريما ضيغم غضنفر، مداخل في خلقه مضبر، يخاف من أنيابه ويذعر، ما إن يزال قائما يزمجر، له على كل السباع مفخر، قباقض شسن البنان قسور. فقال: حسبك يا ابن معمر. ثم قال: قل يا أخطل. فقال: ضيغم ضرغام، غشمشم همهام، على الأهوال مقدام، وللأقران هضام، رئبال عنبس، جريء دلهمس، ذو صدر مفردس، ظلوم أهوس، ليث كروس. ثم قال: شرمبة الكفين حامي أشبل، إذا لقاه بطل لم ينكلي، قباقض جهم شديد المفصل، مضبر الساعد ذو تعسكل، مللم الهامة كمش الأرجل، ذو لبد يغتال في تمهل، أنيابه في فيه مثل الأنصل، وعينه مثل الشهاب المشعل. فقال له حسبك، وأمر لهم بجوائز. هذا منقطع، أبو عبيدة لم يدرك يزيد. النوع الخامس: معرفة الأفراد، وهو ما انفرد بروايته واحد من أهل اللغة ولم ينقله أحد غيره، وحكمه القبول إن كان المتفرد به من أهل الضبط والإتقان، كأبي زيد والخليل والأصمعي وأبي حاتم وأبي عبيدة وأضرابهم، وشرطه ألا يخالفه فيه من هو أكثر عددا منه، وهذه نبذة من أمثلته. فمن أفراد أبي زيد الأوسي الأنصاري قال في الجمهرة: المنشر المال، هكذا قال أبو زيد ولم يقله غيره، وفيها رجل سط ولا يقال أسط، قال أبو حاتم، قال أبو زيد مرة أسط، فقلت له: أتقول أسط؟ فقال: سمعتها. والسطط خفة اللحية من العارضين. وفي الصحاح: البداوة الإقامة في البادية، يفتح ويكسر، قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وحده. ومن أفراد الخليل قال في الجمهرة: الرت، والجمع رثوت، وهي الخنازير الذكور، ولم يجئ بها غير الخليل. وقال: الحضض، والحضض دواء معروف، وذكروا أن الخليل كان يقول الحضض بالضاد والضاء ولم يعرف أصحابنا. وقال: يوم بعاث، سمعناه من علمائنا بالعين وضم الباء، وذكر عن الخليل بغين معجمة ولم يسمع من غيره. ومن أفراد يونس بن حبيب الضبي قال في الجمهرة: الصنديس، بمعنى الصنديس، هكذا يقول يونس ولم يقله غيره. ومن أفراد أبي الحسن الكسائي قال ثعلب في أمالي، قال الكسائي: سمعت لجبة ولجبات ولجبة ولجبات، فجاء بها على القياس ولم يحكها غيره. وقال القالي في كتاب المقصور والممدود: السبأ على وزن جبل مقصور مهموم، الخمر عن الكسائي ولم يروي هذا غيره. ومن أفراد أبي صاعد قالت ابن السكيت في إصلاح المنطق، والخطيب التبريزي في تهذيبه يقال لم يعطهم بازلة أي لم يعطهم شيئا، وعن ابن الأنباري وحده بارلة في الراء والصواب بالذال. وقال الأصمعي لم يجئ ببارلة غير أبي صاعد الكلابي ولم يدري ما هي حتى قلت له أهي من بوائل الديك، فقال أخلق بها. ومن أفراد أبي الخطاب الأخفش الكبير في الجمهرة الجث ما ارتفع من الأرض حتى يكون له شخص مثل الأكيمة الصغيرة ونحوها. قال الشاعر وأوفى على جث ولليل طرة على الأفق لم يهتك جوانبها الفجر. قال وأحسب أن جثة الإنسان من هذا اشتقاقها. وقال قوم من أهل اللغة لا تسمى جثة إلا أن يكون قاعدا أو نائما، فأما القائم فلا يقال جثته إنما يقال قمته. وزعموا أن أبا الخطاب الأخفش كان يقول لا أقول جثة الرجل إلا لشخصه على سرج أو رحل ويكون معتما ولم يسمع من غيره. وفيها ذكر عن أبي الخطاب الأخفش أنه قال الخفخوف طائر وما أدري ما صحته، ولم يذكره أحد من أصحابنا غيره. ومن أفراد جمال الدين أبي مالك في الجمهرة قال أبو مالك الجمش الصوت لم يجئ به غيره. وفيها قال أبو مالك جارية لعة خفيفة مليحة لم يجئ بها غيره، والمعروف أن لعة أميت وألحق بالرباعي. وفيها حكى أبو مالك الحبحب ضرب من النبت ولم يجد به غيره. وفيها حكي عن أبي مالك أنه قال الرطراط الماء الذي أسأرته الإبل في الحياض ولم يعرفه أصحابنا. وفيها أحسب أن أبا مالك قال واحد الجناجين جنجون، وهذا شيء لا يعرف، والمعروف جنجن وهي عظام الصدر. وفيها ذكر أبو مالك أنه سمع طعام بريك في معنى مبارك فيه. وفيها قال أبو مالك الشمقاء طائر ولم يجئ به غيره، فإن كان هذا صحيحا فإن اشتقاقه من الشقب وهو صدع ضيق في الجبل والألف والنون زائدتان. وفيها قال أبو مالك البصم للفوت بين الخنصر والبنصر ولم يجئ به غيره. ومن أفراد أبي عبيدة قال ابن دريد قال أبو عبيدة الدأداء ما استوى من الأرض ولم يجئ به غيره. وقال يوم الأربعاء بكسر الباء، وزعم قوم أنهم سمعوا الأربعاء بفتح الباء. وأخبرنا أبو عثمان الأشنان داني عن التوزيع عن أبي عبيدة الأربعاء بالضم وزعم أنها صفيحة. ومن أفراد أبي زكريا الفراء قال أبو عبيد في الغريب المصنف قال الفراء السأداء والدأساء الأمى والسحناء الهيئة على فعلاء بفتح العين، ولم أسمع أحدا يقول ذلك غيره، والمعروف عندنا بجزم العين. وفي الصحاح الموضع بفتح الضاد لغة في الموضع سمعها الفراء. وفي فتح المقصورة لابن خالوي الجهام السحاب الذي قد هراق ماءه، ومثله الهف والجلب والجلب والسيق والطراد والنجم والنجاء والجفل والزعبج، ذكره الفراء. قال أبو عبيد وأنا أنكر أن يكون الزعبج من كلام العرب، والفراء عندي ثقة. انتهى. ومن أفراد الأصمعي قال في الجمهرة قال الأصمعي سمعت العرب تقول هم يحلبون ويحلبون، ولم يقل هذا غير الأصمعي. وقال أرض قرواه وقرياه وقرحياء ممدودة، قفراء ملساء وقرحياء لم يجئ به غيره. وفي كتاب ليس لابن خالوي لم يقل أحد من أصحاب اللغة قرياح وقرحياء إلا الأصمعي. قال في الجمهرة ويقال هس الشيء إذا فته وكسره، والهسيس مثل الفتوت، كذا قال الأصمعي وحده. وفي الصحاح قال الأصمعي: ما سمعنا العام قاب أي صوت رعد. وقالت مستكيس: ولم يروي هذا الحرف أحد غيره، والناس على خلافه، إنما يقال ما أصابتنا العام قابة أي قطرة. ومن أفراد أبي حاتم في الجمهرة كان أبو حاتم يقول: سمعت بعض من أثق به يقول: الكيكة البيضة، ولم يسمع من غيره. ومن أفراد أبي عثمان الأشنان داني: ذبيت ذبيت شفته، كما يقال ذبت بمعنى ذبلت من العطش، ولم أسمعها من غيره. فإن كان هذا صحيحا فمنه اشتقاق ذبيان. وفيها يقال: مدعنكر إذا تدرأ بالسوء والفحش. قال الشاعر: قد ادعنكرت بالسوء والفحش والأذى أسيماء كدعنكار سيل على عمري. قال ابن دريد: هذا البيت لم يعرفه البصريون، وزعم أبو عثمان أنه سمعه ببغداد، ولا أدري ما صحته. أفراد جماعة: قال أبو علي القاليفي أمالي، قال أبو المياس الفجر الجوز، قال: ولم أجد هذه الكلمة في كتب اللغويين، ولا سمعتها من أحد من أشياخنا غيره. قال: وقال أبو نصر الكثيفة بيضة الحديد، ولا أعرف هذه الكلمة عن غيره. قال: قول ذي الرمة: ما بال عينك منها الماء ينسكب، كأنه من كلى مفرية سرب. قال الأموي: السرب الخرز، وهو شاذ، لم يقله أحد غيره. وقال أبو بكر بن الأنباري: الطخاء الغيم الكثيف، ولم أسمع ذلك إلا منه، والذي عليه عامة اللغويين أن الطخاء الغيم الذي ليس بكثيف. وفي أمالي ثعلب قال أبو الحسن الطوسي: إن المشايخ كانوا يقولون: كل ما رأيته بعينك فهو عوج بالفتح، وما لم تر بعينك يقال فيه عوج بالكسر. وحكي عن أبي عمرو أنه قال في مصدر عوج عوجا بالفتح، ويقال في الدين عوج، وفي العصا والحائط عوج، إلا أن تقول عوج عوجا فحينئذ نفتح. ولم يقل هذا غير أبي عمرو من علمائنا، وهو الثقة. وفيها يقال: ثوب شبارق ومشبرق أي خلق. وحكى أبو صفوان: ثوب شمارق بالميم ومشمرق، ولم يعرفه أصحابنا. وفي شرح المقامات لأبي جعفر النحاس حكى الأخفش سعيد بن مسعدة: ناقة دبلج الضخمة، ولم يحكيه غيره. وفي تهذيب التبريزي يقال: ما أصابتنا العام قطرة وقابة، بمعنى واحدة. وقال الأصمعي: ما سمعنا لهذا العام رعدة وقابة، يذهب به إلى القريب أي الصوت، ولم يروي أحد هذا الحرف غيره، والناس على خلافه. وفي المحكم حكى القشيري عن أبي زيد: جنقونا بالمنجنيق أي رمونا به، لم أرها لغيره. وفي كتاب العين: التاسعاء اليوم التاسع من المحرم. وقال أبو بكر الزبيدي في كتاب الاستدراك على العين: لم أسمع بالتاسعاء، وأهل العلم مختلفون في عاشوراء، فمنهم من قال إنه اليوم العاشر من المحرم، ومنهم من قال إنه اليوم التاسع. وقال القاري في كتاب المقصور والممدود: قال اللحياني: يقال قعد فلان الأربعاء والأربعاء، أي متربعا، وهو نادر لم يأتي به أحد غيره. فائدة: قد يتابع المنفرد على روايته فيقوى. قالت الجمهرة: فلان مزخلب إذا كان يهزأ بالناس، هذا عن أبي مالك، وذكر أيضا عن مكوزة الأعرابي. وقال ابن فارس في المجمل: مقوت السيف جلوته، وكذلك المرآة، جاء بهما يونس وأبو الخطاب. فائدة: قال الجوهري في الصحاح: سائر الناس جميعهم قال ابن الصلاح في شرح مشكلات الوسير: قال الأزهري في تهذيبه: أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر الباقي، ولا التفات إلى قول الجوهري، فإنه ممن لا يقبل ما ينفرد به، انتهى. وقد انتصر للجوهري بأنه لم ينفرد به، فقد قال الجواليقي في شرح أدب الكاتب: إن سائر الناس بمعنى الجميع. وقال ابن دريد: سائر الناس يقع على معظمه وجله. وقال ابن بري: يدل على صحة قول الجوهري قول مدرس: فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر، في شواهد أخرى. فائدة: قال الجوهري أيضا: تقول كان ذلك عام كذا وهلم جرى إلى اليوم. وذكر مثله الصغاني في عباده، وذكر ابن الأنباري هلم جرى في كتاب الزاهر وبسط القول فيه. قال الشيخ جمال الدين بن هشام في تأليف الله: عندي توقف في كون هذا التركيب عربيا محضا، لأن أئمة اللغة المعتمد عليهم لم يتعرضوا له، حتى صاحب المحكم مع كثرة استيعابه وتتبعه، وإنما ذكره صاحب الصحاح. وقال الشيخ تقي الدين بن الصلاح في شرح مشكلات الوسير: إنه لا يقبل ما تفرد به، وكان علة ذلك ما ذكره في أول كتابه من أنه ينقل عن العرب الذين سمع منهم، فإن زمانه كانت اللغة فيه قد فسدت. وأما صاحب العباد فإنه قلد صاحب الصحاح فنسخ كلامه. وأما ابن الأنباري فليس كتابه موضوعا لتفسير الألفاظ المسموعة عن العرب، بل وضعه أن يتكلم على ما يجري في محاورات الناس، ولم يصرح بأنه عربي هو ولا غيره من النحاة، انتهى. وفي المحكم في مصنف ابن أبي شيبة عن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح ركب فرسا وهو يتقوقس به ونحن حوله، فسره أصحاب الحديث أنه ضرب من عدو الخيل، وبه سمي المقوقس صاحب مصر. قال: ولم يذكر أحد من أهل اللغة هذه الكلمة فيما انتهى إلينا. النوع السادس: معرفة من تقبل روايته ومن ترد. فيه مسائل: الأولى، قال ابن فارس في فقه اللغة: تؤخذ اللغة سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة، ويتقى المظنون. فحدثنا علي بن إبراهيم عن المعداني عن أبيه عن معروف بن حسان عن الليث عن الخليل قال: إن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيف. قال ابن فارس: فليتحرى آخذ اللغة أهل الأمانة والصدق والثقة والعدالة، فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا. وقال الكمال بن الأنباري في لمع الأدلة في أصول النحو: يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلا، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، كما يشترط في نقل الحديث، لأن بها معرفة تفسيره وتأويله، فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله، وإن لم تقم في الفضيلة من شكله، فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله. الثانية: قال ابن الأنباري: يقبل نقل العدل الواحد، ولا يشترط أن يوافقه غيره في النقل، لأن الموافقة لا يخلو إما أن تشترط لحصول العلم أو لغلبة الظن. بطل أن يقال لحصول العلم، لأنه لا يحصل العلم بنقل اثنين، فوجب أن يكون لغلبة الظن. وإن كان لغلبة الظن فقد حصل غلبة الظن بخبر الواحد من غير موافقة، وزعم بعضهم أنه لا بد من نقل اثنين كالشهادة، وليس هذا بالصحيح، لأن النقل مبناه على المساهلة بخلاف الشهادة، ولهذا يسمع من النساء على الانفراد مطلقا ومن العبيد، ويقبل فيه العنعنة ولا يشترط فيه الدعوة، وكل ذلك معدوم في الشهادة، فلا يقاس أحدهما بالآخر، انتهى. ومن أمثلة ما روي في هذا الفن عن النساء والعبيد قال, قال أبو زيد في نوادره: قلت لأعرابية بالعيون ابنة 100 سنة: ما لك لا تأتين أهل الزقق؟ فقالت: إني أخزى أن أمشي في الزقاق، أي أستحي. وقال أبو زيد: زعموا أن امرأة قالت لابنتها: احفظي بيتك ممن لا تنشرين، أي لا تعرفين. وفي الجمهرة قال عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت أعرابية تقول لابنتها: همني أصابعك في رأسي، أي حركي أصابعك فيه. وفي الجمهرة: المنيئة الدبار يدبغ به الأديم، والنفس كف من الدبار. قال الأصمعي: جاءت جارية من العرب إلى قوم منهم فقالت: تقول لكم مولاتي: أعطوني نفسا أو نفسين أمعش به منيئتي، فإني أفدة، أي مستعجلة. وفيها قال أبو حاتم: قلت لأم الهيثم: ما الورد؟ فقالت: الضعيف. فقلت: إنك قلت مرة: الورد العبد. فقالت: ومن أوغد منه؟ وفي الغريب المصنف قال الأصمعي: أخبرني أبو عمرو بن العلاء قال: قال لي ذو الرمة: ما رأيت أفصح من أمة بني فلان. قلت لها: كيف كان مطركم؟ فقالت: غثنا ما شئنا. الثالثة قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في فتاوي: اعتمد في العربية على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس فيها، كما اعتمد في الطب وهو في الأصل مأخوذ عن قوم كفار لذلك، انتهى. ويؤخذ من هذا أن العربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة بخلاف راوي الأشعار واللغات، وكذلك لم يشترط في العربي الذي يحتج بقوله البلوغ فأخذ عن الصبيان. وقال ابن دريد في أمالي: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه الأصمعي قال: سمعت صبية بحنا ضرية يتراجزون، فوقفت وصدوني عن حاجتي، وأقبلت أكتب ما أسمع، إذ أقبل شيخ فقال: أتكتب كلام هؤلاء الأقزام الأدناع؟ وكذلك لم أرهم توقوا أشعار المجانين من العرب، بل رووها واحتجوا بها. وكتب أئمة اللغة والنحو مشحونة بالاستشهاد بأشعار قيس بن زريح مجنون ليلى، لكن قال أبو محمد بن المعلى الأزدي في كتاب الترقيص: أخبرنا أبو حفص قال أخبرنا أبو بكر الثعلبي عن أبي حاتم قال: قال أبو العلاء العماني الحارثي لرجل يرقص ابنته: محكوكة العينين معطاء القفا، كأنما قدت على متن الصفا، تمشي على متن شراك أعجفا، كأنما تنشر فيه مصحفا. فقلت لأبي العلاء: ما معنى قول هذا الرجل؟ قال: لا أدري. قلت: إن لنا علماء بالعربية لا يخفى عليهم ذلك. قال: فأتهم. فأتيت أبا عبيدة فسألته عن ذلك، فقال: ما أطلعني الله على علم الغيب. فلقيت الأصمعي فسألته عن ذلك، فقال: أنا أحسب أن شاعرها لو سئل عنه لم يدري ما هو. فلقيت أبا زيد فسألته عنه، فقال: هذا المرقص اسمه المجنون بن جندب، وكان مجنونا ولا يعرف كلام المجانين إلا مجنون. أسألت عنه أحدا؟ قلت: نعم، فلم يعرف أحد منهم. الرابعة قال ابن الأنباري: نقل أهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرها، إلا أن يكونوا ممن يتدينون بالكذب كالخطابية من الرافضة، وذلك لأن المبتدع إن لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر صدقه. الخامسة قال الكمال بن الأنباري: المجهول الذي لم يعرف ناقله، نحو أن يقول أبو بكر ابن الأنباري: حدثني رجل عن ابن الأعرابي، غير مقبول، لأن الجهل بالناقل يوجب الجهل بالعدالة. وذهب بعضهم إلى قبوله وهو القائل بقبول المرسل. قال لأنه نقل صدر ممن لا يتهم في نقله، لأن التهمة لو تفرقت إلى نقله عن المجهول لتفرقت إلى نقله عن المعروف، وهذا ليس بصحيح، لأن النقل عن المجهول لم يصرح فيه باسم الناقل، فلم يمكن الوقوف على حقيقة حاله، بخلاف ما إذا صرح باسم الناقل. فبان بهذا أنه لا يلزم من قبول المعروف قبول المجهول. هذا كلام ابن الأنباري في اللمعة. وذكر في الإنصاف أنه لا يحتج بشعر لا يعرف قائله، يعني خوفا من أن يكون لمولد، فإنه أورد احتجاج الكوفيين على ذلك. وذكر ابن هشام في تعليقه على الألفية مثله، فإنه أورد الشعر الذي استدل به الكوفيون على جواز مد المقصور للضرورة، وهو قوله: قد علمت أخت بني استعلاء وعلمت ذاك مع الجزاء، أن نعم مأكول على الخواء، يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء. وقال: الجواب عندنا أنه لا يعلم قائله فلا حجة فيه، لكن ذكر في شرح الشواهد ما يخالفه، فإنه قال: طعن عبد الواحد الطراح صاحب كتاب بغية الأمل في الاستشهاد بقوله: لا تكثر إني عسيت صائما، وقال هو بيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد فسقط الاحتجاج به. قال ابن هشام: ولو صح ما قال لسقط الاحتجاج بخمسين بيتا من كتاب السيبوي، فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلوها وخمسين مجهولة القائلين. ومن أمثلة المجهول ناقله، قال أبو علي القالي في أماليه: أخبرنا بعض أصحابنا عن أحمد بن يحيى أنه قال: حكي لنا عن الأصمعي أنه قيل له: إن أبا عبيدة يحكي وقع في روعي ووقع في جخيفي، فقال: أما الروع فنعم، وأما الجخيف فلا. والجخيف هو النفس والروح. السادسة التعديل على الإبهام، نحو: أخبرني الثقة، هل يقبل فيه خلاف بين العلماء؟ وقد استعمل ذلك سيبويه كثيرا في كتابه، يعني به الخليل وغيره. وذكر المرزباني عن أبي زيد قال: كل ما قال سيبويه في كتابه أخبرني الثقة فأنا أخبرته. وذكر أبو الطيب اللغوي في كتاب مراتب النحويين، قال أبو حاتم عن أبي زيد: كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذؤابتان، فإذا سمعته يقول: وحدثني من أثق بعربيته فإنما يريدني. وقال ثعلب في أملي: كان يونس يقول: حدثني الثقة عن العرب، فقيل له: من الثقة؟ قال: أبو زيد. قيل: فلم لا تسميه؟ قال: هو حي بعد فأنا لا أسميه. السابعة إذا قال: أخبرني فلان وفلان وهما عدلان، احتج به، فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج. مثال ذلك قال في الجمهرة، قال الأصمعي: قال ابن دريد أحسبه يرويه عن يونس، قال: سألت بعض العرب عن السبخة النشاشة فوصفها لي، ثم ظن أني لم أفهم، فقال: التي لا يجف سراها ولا ينبت مرعاها. وقال في موضع آخر: أحسبه عن أبي مهدية أو عن يونس، وقال: أنشد الأصمعي عن أبي عمرو أو عن يونس: عداني أن أزورك أم بكر دياوين تشقق بالنداد، يريد تشقيق الكلام، والدياوين جمع ديوان في لغة، وجمعوا على هذه اللغة ديباجا على ديابيج. وقال أبو علي القاري في أمالي: أنشدنا أبو بكر ابن دريد، قال: أنشدنا أبو حاتم أو عبد الرحمن عن الأصمعي، الشك من أبي علي. اقرأ على الوشل السلام وقل له: كل المشارب مذه جرت ذميم، سقيا لظلك بالعشي وبالضحى ولبرد مائك والمياه حميم. فرأ إذا سئل العربي أو الشيخ عن معنى لفظ فأجاب بالفعل لا بالقول يكفي. قال في الجمهرة: ذكر الأصمعي عن عيسى ابن عمر قال: سألت ذا الرمة عن النظمات فلم يزدني على أن حرك لسانه في فيه انتهى. قال ابن دريد: يقال نظمض الحية لسانه في فيه إذا حركه، وبه سمى الحية نظماضا. وقال الزجاجي في شرح أدب الكاتب: سئل رؤبة عن الشنب فأراهم حبة رمان. وقال القاري في أمالي: سئل الأصمعي عن العارضين من اللحية فوضع يده على ما فوق العوارض من الأسنان. النوع السابع: معرفة طرق الأخذ والتحمل، هي ستة. أحدها السماع من لفظ الشيخ أو العربي. قال ابن فارس: تؤخذ اللغة اعتيادا، كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما فهو يأخذ اللغة عنهم على ممر الأوقات، وتؤخذ تلقنا من ملقن، وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات. وللمتحمل بهذه الطرق عند الأداء والرواية الصيغ، أعلاها أن يقول أملى علي فلان أو أمل علي فلان. قال أبو علي القاري في أملي: أملى علينا أبو بكر بن دريد قال أنشدنا أبو حاتم عن أبي عبيدة لخرمق بنت هفان ترثي زوجها عمرو بن مرثب وابنها علقمة بن عمرو وأخويه حسانا وشرحبيل: لا يبعد القوم الذين هم ثم العداة وآفة الجزر النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. قال: وأملى علينا أبو العهد صاحب الزجاج قال أنشدنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال أنشدنا أبو عثمان المازني للفرزدق: لا خير في حب من ترجى نوافله، فاستمطروا من قريش كل منخبئ، تخال فيه إذا ما جئته بلها في ماله وهو وافي العقل والورع. قال القاضي: أول كلمة سمعتها من أبي بكر بن دريد دخلت عليه وهو يملي على الناس: العرب تقول هذا أعلق من هذا، أي أمر منه. وأنشدنا: نهار شراحيل بن طود يريبني وليل أبي ليلى أمر وأعلق، أي أشد مرارة. ويلي ذلك سمعت قال ثعلب في أملي: حدثنا مسلمة قال: سمعت الفراء يحكي عن الكسائي أنه سمع: اسقني شربة ماء يا هذا، يريد شربة ماء فقصر. وأخرجه على لفظ من التي للاستفهام، وهذا إذا مضى، فإذا وقف قال: شربة ماء. وقال أبو حاتم: سمعت أبا زيد 100 مرة أو أكثر يقول: بصص الجرو بالياء إذا فتح عينيه، كذا في نوازل أبي زيد. قال القاري: حدثني أبو بكر ابن دريد قال حدثنا أبو حاتم قال سمعت أم الهيثم تقول: شيرة وأنشدت: إذا لم يكن في كن ظل ولا جنن فأبعد كن الله من شيرات. فقلت: يا أم الهيثم صغريها. فقالت: شييرة. وقال القاري: حدثنا أبو بكر ابن دريد حدثنا عبد الرحمن عن عمه الأصمعي قال: سمعت أعرابيا يدعو لرجل فقال: جنبك الله الأمرين وكفاك شر الأجوفين وأذاقك البردين. قال القاري: الأمران الفقر والعري، والأجوفان البطن والفرج، والبردان برد الغنى وبرد العافية. وقال القاري: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: سمعت أعرابيا من غني يذكر مطرا صاب بلادهم في غب جدب، فقال: تدارك ربك خلقه، وقد كلبت الأمحال وتقاصرت الآمال وعكف الياس وقضمت الأنفاس، وأصبح الماشي مصرما والمترب معدما، وجفيت الحلائل وامتهنت العقائل، فأنشأ سحاب الركام تنهورا سجاما، بروقه متألقة ورعوده متقعقعة، فسح ساجيا راكدا ثلاثا غير ذي فواق. ثم أمر ربك الشمال فصحرت ركامة وفرقت جهامة، فانقسع محمودا وقد أحيا وأغنى وجاد فأروى. فالحمد لله الذي لا تكت نعمه ولا تنفد قسمه ولا يخيب سائله ولا ينذر نائله. صاب جادة، كربت اشتدت، كظمت ردت إلى الأجواء، الماشي صاحب الماشية، مطرما مقلا، المترف الغني الذي لا له مال مثل التراب، امتهنت استخدمت، العقائل الكرائم، الكنهور القطع كأنها الجبال واحدتها كنهورة، سجام صباب متألقة لامعة، سح صبة ساجيا ساكنا، طحرت أذهبت، الركام ما تراكم منه، الجهام السحاب الذي هراق ماء، تكت تحصى ينذر يقل. ويلي ذلك أن يقول حدثني فلان وحدثنا فلان، ويستحسن حدثني إذا حدث وهو وحده، وحدثنا إذا حدث وهو مع غيره. وقال ثعلب في آمالي حدثنا ابن الأعرابي قال حدثني شيخ عن محمد بن سعيد الأموي عن عبد الملك بن عمير قال كنت عند الحجاج بن يوسف فقال لرجل من أهل الشام هل أصابك مطر؟ قال نعم أصابني مطر أسال الآكام وأدحض السلاع وخرق الرجع، فجئتك في مثل مجر الضبع. ثم سأل رجلا من أهل الحجاز هل أصابك مطر؟ قال نعم سقتني الأسمية فغيبت الشفار وأطفئت النار وتشكت النساء وتظالمت المعزة واحتلبت الذرة بالجرة. ثم سأل رجلا من أهل فارس فقال نعم ولا أحسن كما قال هؤلاء إلا أني لم أزل في ماء وطين حتى وصلت إليه. وقال حدثني أبو بكر بن الأنباري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي قال يقال لحن الرجل يلحن لحنا فهو لاحن إذا أخطأ، ولحن يلحن لحنا فهو لحن أصاب وفطن. وقال ثعلب في أمالي حدثنا أبو سعيد عبد الله بن الشريف حدثنا أبو العالية قال قلت للغنوي ما كان لك بنجد؟ قال ساحات فيح وعين هزاهن وواسعة مرتكب المحبر. قلت فما أخرجك عنها؟ قال إن بني عامر جعلوني على حنديرة أعينهم يريدون أن يحفظوا دنيا أي يقتلوني سرا. معنى ماء هزاهد كثير جار، مرتكب الماء موضع مجمعه، أحبرت الأرض كثر نباتها كحبرت، وأرض الأحبار سريعة النبات حسنته كثيرة الكلب. يقال جعلوني على حندورة عيني وحندريتها أي نصب عيني. انتهى. وقال حدثنا عمر بن شيبة حدثنا إبراهيم حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال أول من قال أما بعد كعب بن لؤي، وهو أول من سمى يوم الجمعة الجمعة وكان يقال له العروبة. وقال القاري في أمالي حدثنا أبو بكر ابن الأنباري قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثني مسعود بن بشر عن وهب بن جرير عن الوليد بن يسار الخزاعي قال قال عمرو بن معدي كرب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أأبرام بنو مخزوم؟ قال وما ذاك؟ قال فضيفت خالد بن الوليد فأتى بقوس وثور وكعب، قال إن في ذلك لشبعة، قلت لي أو لك؟ قال لي ولك. قال حلا يا أمير المؤمنين فيما تقول، وإني لآكل الجذع من الإبل أن تقيه عظما عظما، وأشرب التبن من اللبن رئيئة وصريفة. قال القالي: القوس البقية من التمر تبقى في الجلدة، والثور القطعة العظيمة من الأقط، والكعب القطعة من السمن. والعرب تقول: حلا في الأمر تكرهه بمعنى كلا، والتبن أعظم الأقداح. وقال القالي: حدثنا أبو بكر ابن الأنباري قال حدثني أبي عن أحمد ابن عبيد أنه قال: أحجم المرء عن الأمر إذا كع، وأحجم إذا أقدم. وقال القالي: حدثني أبو عمر الزاهد حدثنا أبو العباس ثعلب عن ابن الأعرابي قال: العرب تقول ماء قراح، وخبز قفار لا أذم معه، وسويق جاف، وهو الذي لم يلث بسمن ولا زيت، وحنظل مبسل، وهو أن يؤكل وحده. وقال: حدثني غير واحد من أصحاب أبي العباس ثعلب عنه أنه قال: كل شيء يعز حين ينذر إلا العلم، فإنه يعز حين يغذر. وقال القالي: حدثنا أبو بكر ابن دري قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن راوية كثير قال: كنت مع جرير وهو يريد الشأم فطرب، فقال: أنشدني لأخي بني مليح، يعني كثيرا، فأنشدته حتى انتهيت إلى قوله: وأدنيتني حتى إذا ما استبيتني بقول يحل العصمة سهل الأباطح، توليت عني حين لا لي مذهب، وغادرت ما غادرت بين الجوانح. فقال: لولا أنه لا يحسن لشيخ مثل النخير لنخرت حتى يسمع هشام على سريري. ويلي ذلك: أخبرني فلان وأخبرنا فلان. ويستحسن الإفراد حالة الإفراد، والجمع حالة الجمع كما تقدم. قال ثعلب في أمالي: أخبرنا أبو المنهال قال أخبرنا أبو زيد السامح الذي يليك ميامنه إذا مر من طير أو ضبي أو غيره، والبارح الذي يليك مياسره إذا مر بك، وإن استقبلك فهو ناطح، وإن استدبرك استدبارا فهو قعيد، وإن مر معترضا قريبا فهو الذابح. وأنشد للخطيب: بريحا وشر الطير ما كان بارحا، بشؤم يديه والشواحج بالفجر. يريد. انتهى الشريط الثالث من كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها، وذلك في السادس من ذي الحجة